بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد. يقع كلامنا في الإشكال الذي طرحه صاحب الكفاية على الله مقامه على نفسه، وهو تفسيره لكلام العلمين من أن مرادهم من أن الدلالة تابعة للإرادة هي الدلالة التصديقية لا الدلالة الوضعية. والإشكال هذا أنه إذا أنتم تقولون أن الدلالة التصديقية تابعة للدلالة الوضعية وللإرادة، فبناء على ذلك كيف نقول بوجود الدلالة عندما نعرف أن المتكلم أخطأ في كلامه؟ مثلا بدل أن يقول زيد قائم قال عمرو قائم، فهنا عنده خطأ. فبلا شك بناء على الخطأ مفروض أن نقول ليست هناك دلالة تصديقية لكلامه، أو أنه لا خطأ ولكن عندنا يقين وقام دليل على أنه لم يقصد الظاهر من كلامه، قصد من عمرو مثلا ابن عمرو لا عمرو نفسه، فهنا أيضا يقال أن كلامه فاقد للدلالة التصديقية، لأنكم اعتبرتم الدلالة التصديقية معلولة للإرادة التكوينية، والمفروض عندنا علم بأن المتكلم لم يرد هذا المعنى. فإذا إذا العلة ما موجودة المعلول لم ينتفي، أو علمنا أن المتكلم أخطأ أراد أن يصرح بالوجوب صرح بالحرمة، وبناء على ذلك أيضا ليست له دلالة في كلامه. صاحب الكفاية في الجواب عن الإشكال يقول أنه نعم صحيح هذا، لا ننكر هذا الإشكال، نحن قلنا أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة التكوينية لللافظ، إذا أراد هذا المعنى تتم دلالة تصديقية لكلامه، أما إذا لم يرد المعنى إما خطأ وإما قصدا فلا دلالة تصديقية لكلامه. ولذلك يقول أتعجب من صاحب الفصول أنه كيف فسر كلام الشيخ الرئيس والحكيم الطوسي بما لا يتفقه به أقل من فاضل، فضلا عن من كان علما في الفاضل، لأن الدلالة التصورية التي هي خطور المعنى في الذهن من اللاف نتيجة وحصيلة العلقة الوضعية، والعلقة الوضعية ليست بالإرادة، وإنما العلقة الوضعية العلم بها يكفي لثبوت الدلالة التصورية. أما الدلالة التصديقية بلا شك أنها متوقفة على الإرادة، وهذا شيء لا يقبل الإنكار. هذا ما بقي من الأمر الخامس، نطبقه حتى ندخل في الأمر السادس. إن قلت على هذا، يعني على تفسيركم بأن المراد من الدلالة الدلالة التصديقية وأنها تابعة للإرادة التكوينية، يلزم أن لا يكون هناك دلالة بين قوسين يعني تصديقية عند الخطأ وعند القطع بما ليس بمراد، أو الاعتقاد بإرادة شيء، هاي عبارة ثانية، أو لا أنه هكذا نعبر، نقول مو أنه ما فيها دلالة تصديقية ولكن فيها دلالة تصديقية على خلاف ظاهر الكلام، أو الاعتقاد بإرادة شيء بين قوسين يعني دلالة تصديقية ولكنه لم يكن له من اللفظ مراد، يعني ليس ظاهرا من المراد، قال عمرو قائم ولكن هو يقصد عمدا ابن عامر بس ما يريد يذكر ابنه. قلت نعم، لا يكون حينئذ بين قوسين عند الخطأ والقطع بعدم المراد، حينئذ إشارة إلى الصورتين في طرح الإشكال. نعم لا يكون حينئذ. حينئذ يعني ماذا؟ عند الخطأ. نعم نعم لأنه دلالة بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة. يعني شنو؟ يعني المخاطب إذا ما ملتفت إلى خطأ المتكلم يتصور أن هناك دلالة تصديقية. إذن من هذا الجواب يعرف أن الدلالة التصديقية على نحوين: مرة دلالة تصديقية مستقرة، ومرة دلالة تصديقية غير مستقرة، أو بتعبير آخر دلالة تصديقية بدوية ودلالة تصديقية عمقية. دلالة تصديقية بدوية موجودة، الذي ما ملتفت إلى خطأ المتكلم يتصور أنه كلامه ذات دلالة تصديقية، أو الذي لا يعلم بأنه قصد قطعا خلاف ظاهر كلامه هو يتصور أن هناك دلالة تصديقية، ولكن في الواقع الدلالة التصديقية ما موجودة. ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه، أي أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة التكوينية لا لمفهومها لحقيقتها، واضح لا محيص عنه، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم وهو صاحب الفصول أن يجعل كلامهما، أي الرئيس شيخ الرئيس والمحقق الطوسي، ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضلين، ناظرا إلى ما لا ينبغي بين قوسين، يعني الدلالة التصورية تابعة لإرادة عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس الذي تعرض له صاحب الكفاية، أيضا كأنما أكو هناك صلة بين الأمر السادس والأمر الخامس والرابع، هذه الأمور كلها تدور حول شؤون اللفظ والمعنى. من جملة النقاط التي وقع فيها الكلام عند الأصوليين وفي بعض الكتب الأصولية أشير إليها هذه النقطة، أن المركبات هل لها وضع ثالث فوق وضع موادها وهيئاتها أم لا؟ هذا السؤال. صاحب الكفاية إجمالا يشير إلى الجواب. زين، أول شيء نحرر محل النزاع الذي وقع في كلمات بعض الأصوليين. عندما نحن نقول زيد قائم، زيد قائم مركب من كم وضع؟ على أقل تقدير فيها سبعة أوضاع. وضع الأول مادة زيد، وهو وضع زيد على شخص معين. وضع الثاني هيئة زيد، وهو كونه مبتدأ. نجي إلى الثالث، مادة قيام تحتاج إلى وضع، هيئة قائم أي هيئة الفاعل تحتاج إلى وضع، هذه أربعة. هيئة كون هذا القائم في هذه الجملة خبر، هذه خمسة. زين، وعندنا السادس وهو الجملة الابتدائية أو الجملة الخبرية، زيد قائم، الذي فيها موضوع وفيها محمول، الذي نعبر عنه بشنو؟ بهيئة المبتدأ والخبر. هذه الستة مسلمة، هذا ليس فيها نزاع، إلا أنه زيد هم فيها وضع مادي وهم وضع هيئتي، والهيئة يعني كونه مبتدأ. قائم فيها ثلاثة أوضاع: مادة وهيئة فاعل وهيئة خبر. بعد ذلك الجملة بصفة كونها مركبة من عنصرين، أي قضية حملية فيها ثلاثة عناصر: المبتدأ والخبر والنسبة القائمة بينهما، إذن هيئة الجملة الخبرية. آدم لها وضع. النزاع وين صاير؟ النزاع صاير في شيء سابع، وهو أنه بعدما كملنا وضع المواد زيد وقائم، وكملنا ووضعنا الهيئة، نأتي ونضع وضعا آخر بعنوان مجموع الهيئة والمادة، هذا يعبر عنه بوضع المركبات. صاحب الكفاية يقول أن هذا ما يحتاج لغو، إحنا إذا وضعنا المواد ووضعنا الهيئة وهي هيئة الجملة الخبرية المصدرة بالمبتدأ ومنتهية بالخبر، بعد ما يحتاج أنه نجي نضع وضعا آخر مجموع المواد مع مجموع الهيئات. احتياج ماكو خا، هي موجودة. يعني مثل ما أنت تكمل عدد 100 بعد ذلك تجي تقول أنه أنا أخلي وضعا بعنوان مجموع الأعداد بعنوان 100، بعد لغون. المواد لها موضوعاتها، والهيئات لها موضوعاتها، والجملة لها وضعها الخاص. إذن بعد ذلك وضعا تأتي وتضع وضعا آخر بعنوان وضع الهيئة والجملة مع موادها، يعني بقيد الاجتماع، لا حاجة إلى ذلك. وبناء على ذلك نخصر أو نختصر في المطلب مثل ما اختصر صاحب الكفاية، أن هذا وضع لا بأس به، ماكو مانع، يعني محذور عقلي أو إثباتي أو ثبوتي ما موجود فيه، ولكن داعي ما موجود. شنو الداعي على ذلك؟ الغرض من الوضع ماذا؟ تفهيم المعاني، لأنه المعاني مقابلة للتفهيم والنقل والانتقال إلا بوضع ألفاظ لها. أنت إذا ما تضع لفظ الكتاب على هذا الجسم الخارجي تريد تفهم المخاطب أنه أنت تقرأ الكتاب، شلون تفهمه؟ كن بالإشارة. زين، إذا الكتاب موجود عندك بالإشارة تقول أنا أقرأ هذا الكتاب عند فلان. أما إذا الكتاب ما موجود شلون توصل مفهوم الكتاب إليه؟ ما يمكن إلا باللفظ. لذلك الغرض من الوضع تفهيم والناقل وانتقال المعاني. خب احنا في مواد عندنا وضع، في الهيئات عندنا وضع، في الجملة عندنا وضع، بعد ماكو حاجة نضع وضعا لمجموع المركب من الهيئات والمواد. نطبق البحث، لا حاجة الى تطويل. السادس، لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات. ضرورة عدم الحاجة إليه. ليش عدم الحاجة؟ لأن الحاجة من الوضع شنو؟ تفهيم المعاني، ونحن بدون وضع المركبات قاعد نفهم المعاني. نقول زيد كذا، قائم كذا، وجملة الخبرية زيد قائم، بعد ما نحتاج إلى وضع المركبات، يعني المركب من الهيئة والمادة. ففي مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا شخصيا، يعني ماذا؟ بعد وضع بعد وضعها، أي وضع المركبات بموادها، في مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا شخصيا، لأنه زيد لها وضع شخصي، قائم كذلك، ضرب كذلك، عمرو كذلك، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيا. مقصودنا من هيئات يعني شنو؟ يعني هيئة قائم اسم فاعل، هيئة زيد مبتدأ، ضرب فعل، عامر فاعل، بكر مفعول. هذه الهيئات كلها موجودة. ومنها، أي ومن الهيئات، خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات، وهي شنو في المقام؟ هيئة الجملة الخبرية، هيئة الجملة الحصرية، هيئة الجملة الفعلية، وما شاكل ذلك، يعني القضايا الحملية بمزاياها الخاصة من تأكيد مرة، مثل إياك نعبد وإياك نستعين. أكثر الناس يصلون ويكذبون، إياك نعبد ما باستغفار شيخنا، إياك نعبد ويعبدون الدرهم والدينار، إياك نستعين ويستعين بغير الله في كل أموره. إذا أيس من كل الناس ذاك الوقت يطرق باب الله. شون هذا إياك نعبد وإياك نستعين؟ لقلقة اللسان. لو كان إياك نعبد وإياك نستعين بالواقع وبالحقيقة، ما عصى إنسان على وجه الأرض رب العالمين. بداهة أن وضعها كذلك، هذا البحث الأصولي يحتاج إلى بعض النقاط عرفانية فالتلطف يريد له. بداهة أن وضعها كذلك، يعني وضع الهيئات كذلك، واف بتمام المقصود من الهيئات. وانت سويت زيد إلى وضع شخصي، قائم إلى وضع شخصي، والجملة الخبرية لها وضع، بعد ما تحتاج إلى وضع المركب، بعد تستغني عن ذلك. ومن غير حاجة إلى وضع آخر للهيئات بجملتها، هذا نسمي وضع المركب بجملتها. يعني ماذا؟ يعني الهيئات مع موادها، يعني بشرط الاجتماع مع استلزامه. هذا إشكال ثاني ما أشرنا إليه، أنه صاحب الكفاية يقول لسه لو واحد يصر أنه لا بد من وضع المركبات، نرجعه إلى وجدانه. وجدانا عندما نحن نقول زيد قائم، يتبادر في ذهننا ثلاثة أوضاع: وضع المواد ووضع الهيئات ووضع المجموع من المواد والهيئات. لا نرى وشاهدا على هذا الرؤى الثالث. إذن وجدانا ننكر هذا الوضع مع استلزامه، يعني مع استلزام الوضع الآخر الذي هو وضع المركبات، مع استلزام الوضع الآخر الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها، وهذا ما موجود، لأن معنى زيد مرة واحدة يتبادر في الذهن، وهو أنه أنا وضعت لفظ زيد له، بعد ذلك وضعت الهيئة الخبرية وجعلت زيد مبتدأ. أما مو أن زيد مرة ملاحظ بعنوان المفرد، مرة بعنوان المبتدأ، ومرة بعنوان مجموع المبتدأ والمفرد. ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك، أي وضع المركبات، هو وضع الهيئات على حد، وهذا هو الصحيح، لأن هذا بعيد عن لسان العلماء أن يقولون أن وضع المركبات يعني غير الهيئات، يعني مقصود من المركب يعني الهيئات. يعني عندما نحن نقول وضع المركب، هنا المركب راح يصير تفسير ثاني، مرادنا من المركب يعني المركب من الموضوع والمحمول، المركب من المبتدأ والخبر، المركب من الفعل والفاعل، المركب من الصفة والموصوف. يعني ماذا؟ يعني الجمل التي مركبة على أقل تقدير من موضوع ومحمول ونسبة بينهما، اللي نسمي جملة الإسمية، جملة الخبرية، جملة الفعلية، جملة الفاعل، جملة الحالية والتمييزية والصفتية وما شاكل ذلك. ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك، أي لوضع المركبات، ووضع الهيئات على حدة غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها يعني الهيئات مع المواد، علاوة على وضع كل منهما، يعني الهيئات بوحدها والمفردات بوحدها. لا، ما له علاقة بالطبع أصلا، يقول أصلا هذا شيء إضافي لغوي، الحكيم والعاقل ما يسوي لغو، إذن ماكو داعي لأنه
استأنس مثلا.
لا لا، ماكو استئناس، لأنه إحنا عندما نقول زيد له وضعه خاص، وقائمة له وضعه خاص، وهيئة الجملة الخبرية أو المبتدأ والخبر لها وضع خاص، بعد ماكو حاجة إلى وضع المجموع.
هذا الوضع الخاص من الذي جعله؟
هو الواضع، وضع المفردات ووضع الهيئة الجملة الخبرية، بعد لاستقل عن وضع الهيئة مع المفردات.
حتى الوضع ما يحتاج يخلي هذا لهذا، هو طبع الإنسان يعرف أنه
لا لا لا، لأنه لا، لأن هذه المفردات كلها موضوعة، إحنا قاعد نتكلم عن قضية مستعملة مو عن قضية مهملة. الزيت في حد ذاته له وضع خاص، قائما في حد ذاته له وضعان خاص، وضع هيئة الفاعل ووضع المادة، بعد ذلك عندنا وضع هيئة الجملة الخبرية، بعد ما نحتاج إلى وضع ثالث وهو مجموع الهيئة مع المواد. لذلك تأويل صاحب الكفاية قريب إلى الذهن كثيرا، أنه المقصود هو من وضع المركبات يعني الهيئات، والمراد من المركب مو المركب من الهيئة والمادة، مراد من المركب يعني المركب من الموضوع والمحمول والنسبة، لأنه الهيئات دائما هي جمل وقضايا حملية. الأمر السابع، يقع الكلام فيما يرتبط أيضا باللفظ، وهو في علامات الحقيقة والمجاز الذي سردها صاحب الكفاية بنحو بين الاختصار والتفصيل. من العلامات المعروفة والمشهورة بين أهل اللغة وأيضا في الأصول أن تطرح فيه هيك مباحث، هي العلامات الثلاثة: الأولى التبادر، والثانية صحة السلب أو عدم صحة السلب، والثالثة الاضطراد. وصاحب الكفاية تحدث في هذا الأمر السابع عن هذه العلامات الثلاثة بشكل تقريبا بين الاختصار والتفصيل. أما بالنسبة للعلامة الأولى وهي التبادر، التبادر قبل ما ندخل في كلام صاحب الكفاية نذكر مقدمة مختصرة. تبادر معناته شنو لغة؟ انسباق المعنى من اللفظ إلى الذهن، هذا معنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي يختلف، سنبينه. المعنى اللغوي أن مجرد ما ينسبق المعنى إلى الذهن من اللفظ يسمى تبادر. مثلا تقول أنا سمعت من فلان هكذا قال، تبادر في ذهني أنه يقصد كذا. يعني ماذا؟ يعني انسبق إلى ذهني من كلامه هذا المعنى. هذا التبادر يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول أنه يتبادر المعنى أو ينسبق المعنى إلى الذهن من اللفظ بقرينة، إما حالية وإما مقالية. مثلا يقول لي في مجلس أكرم العالم الفقيه، وجالس في المجلس عالم فقيه، واضح أن مقصوده هذا. إذن التبادر القسم الأول منشأه قرينة حالية أو مقالية في كلام المتكلم، هذا القسم الأول. قسم الثاني أنه يتبادر إلى الذهن من اللفظ معنى، ولكن هذا المعنى مأنوس في الذهن مسبقا لأنه مجاز معروف ومشهور، بحيث ما يحتاج بعد إلى القرينة، أو أن القرينة بعد صارت مرتكزة في الذهن. هذا القسم الثاني يصير، مثل ما الآن إذا واحد فيكم قال أكرم عالما، ما يجي واحد في ذهن يتبادر العالم النووي. العالم النووي ما موجود في قوم ولا يقتالونه، العالم المجتهد هذا إيه ما شاء الله بالعشرات موجودين ولا واحد يقتالهم، الحمد لله كلهم موجودين. هذول قطعا أنه شنو يجي إلى يتبادر إلى الذهن الفقيه. ليش؟ لأنه مو من باب أنه مجاز، بمنزلة أنه شنو، أنه كثرة المصداق أو الأنس الذي موجود، قرينة ما موجودة. شوفوا فرق أكو بين هذا القسم الثاني وقسم الأول. مرة أنه أكو قرينة موجودة مع الكلام، هذا سبب التبادر. مرة أنه ما فيها قرينة، ولكن شنو، ولكن الذهن ينسبق إليه لأنه أكو عامل آخر. هسه العامل كثرة الوجود أو الانصراف أو أنس الذهن لأنه مجاز مشهور وما شاكل ذلك.
يعني سيدون أن الوضع بالقرن الذكر،
لا هسه خنبين، هسه بعدنا ما وصلنا إلى قضية القرن. نجي إلى القسم الثالث، وهو أن التبادر ينسبق من اللاف، ولكن من حق اللاف، من دون عوامل خارجية ومن دون قرائن مقالية أو حالية محفوفة بالكلام. هذا نسميه بالتبادر الاصطلاحي. إذن فرق أكو بين التبادر اللغوي وبين التبادر الاصطلاحي. التبادر الاصطلاحي ما كان علامة الحقيقة، وهذا لا يمكن أن ينشأ إلا من حق اللفظ. أما التبادر الذي نشأ من عوامل خارجية كالانصراف، كثرة الأفراد أو كثرة الاستعمال أو الشهرة وما شاكل ذلك، هذا ما يسمى شنو بالتبادر الاصطلاحي وإنما لغوي. التبادر الذي يكون من القرائن، أي من قرائن المحفوف بالكلام الخاص، هو هذا بلا شك أنه يكون تبادر معنى المجازي أو ما شاكل المعنى المجازي. فبناء على ذلك المقصود من التبادر الاصطلاحي هو القسم الثالث، بين قوسين ما كان من حق الله. كلامنا يقع في هذا المعنى الاصطلاحي، أن هذا التبادر علامة الحقيقة. زين، أول إشكال الذي يطرح هنا وهو معروف إشكال الدور، أنه كيف يكون التبادر علامة الحقيقة، والحال أن علامة أن الحقيقة والمعنى الموضوع له يثبت بنفس التبادر. أنت الآن تريد تعرف أن في اللغة العربية اللفظ لفظ الماء مثلا أو لفظ التراب موضوع على وجه مطلق وجه الأرض، أو على خصوص مثلا شنو قسم من التراب، الصعيد يتبادر منه التراب أو يتبادر منه مطلق وجه الأرض. خب تقول أنه شوف ماذا يتبادر في ذهني. خب تبادر الذي يتبادر في ذهني متوقف على العلم بالوضع، لأنه أنا إذا ما عندي علم بالوضع ما يتبادر في ذهني المعنى الحقيقي. زين، التبادر يتوقف على العلم الوضع، وأنا المستعلم أريد من التبادر أعلم بالوضع. إذن العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على علم بالواضح، لأنه ما يتحقق التبادر إلا مع سبق العلم بالواضح. هذا الذي لا يعرف اللغة العربية 20 مرة تقول له أنه لفظ الصعيد ما يتبادر في ذهنه شيء، لأنه ما يدري أن هذا اللفظ موضوع لأي شيء. إذن كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ صاحب الكفاية أجاب بجوابين، جواب الأول بالاختلاف الاعتباري، والجواب الثاني بالاختلاف التكويني والحقيقي. أما الجواب الأول أنه نحن نقول أن المستعلم عندما يريد أنه يعرف بالضبط أن لفظ الصعيد وضع لأي معنى عند علم بالوضع إجمالا أو ارتكازا، والتبادل الذي يريد يركز عليه متوقف على ذلك العلم الإجمالي والارتكازي بالوضع، فيرجع إلى نفسه وإلى خزانة ذهنه وإلى ألفاظه ومعانيه، ويبحث إلى أن يشوف أنه ماذا يتبادر من لفظ الصعيد عنده بالضبط. إذا تبادر خصوص التراب عند ذلك يحصل له علم تفصيلي بالوضع. إذن العلم الذي متوقف على التبادر هو العلم التفصيلي، والعلم الذي يتوقف التبادر عليه هو العلم الارتكازي والإجمالي. هذا الجواب الأول، وليس دورا، لأن الدور هو توقف الشيء على نفسه مو على غيره. وأما الجواب الثاني وهو الجواب الأفضل لعله، هو أن التبادل الذي نقول علامة الحقيقة لغير المستعلم، لا للمستعلم. أنت تشك أن لفظ الصعيد هل يتبادر منه خصوص التراب أم يتبادر منه مطلق وجه الأرض، ترجع إلى العالمين بالواضع وتطلق لفظ الصعيد أمامهم وترى ماذا ينسبق في أذهانهم. احنا نسميهم العرف، بس العرف الخاص، عرف العام، اللغويين، ايش ما تسمي، احنا مو ما عندنا هسه خصوصيه في العنوان. انا الجاهل والشاك والمتردد في ان لفظ الصعيد هل يدل على خصوص التراب او على وجه مطلق وجه الارض، ما اقدر اعتمد على تبادلي، لان انا عندي شك، وإنما أرجع إلى تبادل من يعلم باللغة. إذن علمي بالواضع متوقف على التبادل، وتبادل متوقف على علم بالواضع عند الآخرين. إذن ليس هناك دورون، لأنه فرق بين علمي بالواضع وبين العلم بالواضع عند المتبادر. هذا محاصل الجواب الثاني، نطبق هذه العلامة. الأمر السابع، لا يخفى أن تبادل المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة، هذا شوفوا، من نفسه بين قوسين حاق اللفظ، وبلا قرينة يعني إشارة إلى شنو؟ إلى القسم الأول والقسم الثاني من التبادل، هذاك خارج عن محل الكلام. المقصود أن يكون الانسباق من نفس اللفظ وبلا قرينة، يعني بدون أي شيء خارج عن اللفظ. هسه سواء الذي خارج عن اللفظ نسميه كثرة الوجود، كشهرة المجاز، أو لا اصطلاحا نسميه قرينة داخلية خارجية مقالية وحالية. علامة كونه أي اللفظ حقيقة فيه، أي في المعنى، بداهة أنه لولا وضع اللفظ للمعنى لما تبادر المعنى من اللفظ. خب، هذا تعريف للتبادر الاصطلاحي، ولم يتعرض صاحب الكفاية للتبادر القسم الأول والثاني اللغوي، لأنه خارج عن محل الكلام. لا يقال، هذا إشكال المعروف، كيف يكون التبادر علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له، أي موضوع للتبادر كما هو واضح. فلو كان العلم بالوضع موقوفا عليه، أي على التبادر، لدار كتوقف الشيء على نفسه، فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه. هذه من العبارات الموجزة عند صاحب الكفاية، الموقوف عليه، ألف لام هنا ألف لام العهد، يعني العلم الموقوف على التبادر، غير العلم الموقوف على التبادر. صارت العبارة واضحة أو لا؟ أعيد العبارة. العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف على التبادر. يعني العلم الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي. العلم الذي التبادر موقوف عليه هو العلم الإجمالي. العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر. فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر، هذا الشرح الموقوف الأول، وهو أي التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي بالوضع، هذا الشرح العلم غير الموقوف عليه، لا التفصيلي فلا دور. هذا جواب الأول. جواب الثاني، هذا إذا كان المراد به أي بالتبادر التبادر عند المستعلم نفسه، وأما إذا كان المراد بالتبادر التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى. بلي واضح بلا إشكال. ثم أكو تتمة هنا بعد الوقت انتهى، نقرأ هذه التتمة ولا نخلي خلنا نقرأها نوصل لرأس المطلب عدم صحة السلب. التتمة هذه أنه نحن إذا شككنا، وهذه شبهة تطرح عادة في باب التبادر، احنا الآن جئنا إلى أهل اللغة واستعملنا لفظ الصعيد لهم ورأينا أنه يتبادر في ذهنهم التراب، ولكن احتملنا أن هناك قرينة موجودة، لأجل تلك القرينة يتبادر في ذهنهم التراب، صار عندنا شك بين التبادر اللغوي والتبادر الاصطلاحي، كيف نعمل هنا؟ بعض المحققين وقيل المحقق القمي صاحب القوانين قال حل المشكلة بسيط، أنه نرجع إلى إصالة عدم القرينة. أصل عقلائي نشك أن الذي تبادر في ذهن أهل المحاورة هل تبادر مستندا إلى القرينة أو مستندا إلى حق اللفظ، نقول الأصل عدم القرينة. صاحب الكفاية يقول لا، هذا مو صحيح، لأن بناء العقلاء قام على حجية إصالة عدم القرينة وين؟ في معنى الذي مقصود وموضوع ومبين، ولكن نشك في إرادة الجدية المتعلقة به. مثلا أحسنتم، مثلا فلان إجا قال اليوم كنت أأتي ورأيت مثلا، نشك أنه أراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. إذا كانت هناك قرينة أراد المعنى المجازي، نقول الأصل عدم القرينة. إذن إصالة عدم القرينة في كشف مراد المتكلم تجري، إذا شككنا في أن المراد هو المعنى الحقيقي أم المجازي. أما إذا نحن عندنا توقف في أصل المعنى الحقيقي، ما ندري المعنى الحقيقي ما هو، ما ندري أنه هذا المعنى هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهن أهل المحاورة هل هو معنى حقيقي أم لا، هنا إصالة عدم القرينة لا تحدد المعنى الحقيقي، وإنما تحدد المراد عند الشك في إرادة المتكلم. ثم إن هذا يعني كون التبادر علامة الحقيقة، فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، يعني التبادر الاصطلاحي يعني حق اللفظ، وأما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد أي استناد الانسباق إلى نفس اللفظ لا إليها، يعني لا إلى القرينة، كما قيل، والقائل هو المحقق القمي أعلى الله مقامه صاحب كتاب القوانين، لعدم الدليل على اعتبارها أي إصالة عدم القرينة، إلا عدم الدليل ماذا مقصوده، يعني عدم بناء العقلاء، لأن هذا من أصول اللفظية المبتنية على إصالة حجة الظهور، لعدم الدليل يعني لعدم قيام بناء العقلاء على اعتبارها أي إصالة عدم القرينة إلا في إحراز المراد لا في إحراز الاستناد انسباق.
يعني مو أصل حقيقة ولا
إيه يعني مو إصاد عدم القرينة ما تحدد بين الحقيقة وغير الحقيقة، وإنما تحدد لنا المراد فقط. ثم إن عدم صحة السلب هذا شروع في العلامة الثانية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. أحسن الله.